بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، فهذا هو الدرس 24 من دروسنا في كتاب جامع الثناء على الله تعالى للشيخ الولي يوسف النبهاني رحمه الله تعالى. نعم.
ثم قال رضي الله عنه: ولنعلم أن جميع ما ورد في الكتاب والسنة في الأحاديث السابقة وغيرها من المتشابهات، يعني التي يوهم بعض ألفاظها مشابهته تعالى للحوادث من ذكر الأعضاء كالوجه واليد والقدم، والأفعال كالنزول إلى سماء الدنيا والتقرب والهرولة، والأوصاف كالضحك والغضب وغير ذلك.
أخواننا الأكارم، نحن نتكلم عن الثناء على الله عز وجل، ويجب علينا أن نعلم أن أول الثناء وأن أعظم الثناء هو التنزيه لله تبارك وتعالى عن كل ما لا يليق به في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله. فالتنزيه مبدأ هام من مبادئ العقيدة، كما قال الله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وكما قال الله تعالى: ولم يكن له كفوا أحد. لكن هناك في القرآن والسنة ألفاظ ربما يوهم ظاهرها شيئا من التشبيه بين الله وبين خلقه، يعني كلمة وجه، أنا ماذا أفهم من الوجه؟ هذا العضو من الإنسان. كلمة العين، هذه الجارحة. كلمة اليد، هذه الجارحة. وكذلك في مقام الأفعال: نزل، ينزل ربنا، يأتي ربنا، كذا. وكذلك أيضا: إن ضحك ربك، غضب ربك. كل هذه الألفاظ أيها الإخوة توهم في حق الله تعالى معنى لا يليق، يعني النزول هو انتقال من مكان أعلى إلى مكان أدنى، هذا في حق الله محال. الوجه بدنا على جزء من الجسم، وهذا على الله محال. طيب الآن الغضب ما هو؟ هو انفعال نفسي ينتج سلوكا معينا من أثر هذا الغضب، إذا هو انفعال والله منزه عن الانفعالات. طيب ماذا نفعل بهذه النصوص؟ هل يحق لنا أن ننكرها؟ الجواب لا، لأنها آيات في كتاب الله، ولأنها أحاديث ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. طب هل نبقيها على معانيها الظاهرة؟ كذلك لا. لماذا؟ لأن هذا يتنافى مع قول الله تعالى: ليس كمثله شيء. طيب ماذا نفعل بها؟ هذا مبحث هام من مباحث التفسير، ومبحث هام من مباحث العقيدة، ومبحث هام من مباحث أصول الفقه، ومبحث هام من مباحث علوم القرآن. هذا البحث تجده هنا وهنا وهنا وهنا، وذلك لأهميته ودقته وخطورة الجهل به. فنحن لا يجوز لنا أن ننكر كلمة في القرآن ولا كلمة قالها النبي عليه الصلاة والسلام، لكن بالمقابل أيضا لا يجوز لنا أن نثبت معنى يتنافى مع القرآن. يعني ليس كمثله شيء معناها ليس له جزء، ليس له عضو، ليس له أفعال، انتقال من مكان إلى مكان وغير ذلك. طيب ماذا نفعل بهذه النصوص؟ العلماء قالوا: أولا نثبت اللفظ الذي أثبته الله فقط، نثبت اللفظ، يعني نقول الله عز وجل قال: كل شيء هالك إلا وجهه، أثبتنا اللفظ. الرحمن على العرش استوى، أثبتنا الاستواء. يد الله فوق أيديهم، أثبتنا اليد، أثبتنا فقط اللفظ. لذلك نحن الآن بصلواتنا لا نغير هذه الألفاظ أبدا، بل نبقيها كما وردت. طيب بعد ذلك نقول: هذا اللفظ الذي أثبتناه يوهم معنى لا يليق، فماذا نفعل؟ ننفي المعنى الذي لا يليق، نقول: له يد لا كيدنا، له وجه لا كوجهنا، ينزل ربنا نزولا ليس كنزولنا، وهكذا. إذا ننفي المعنى الذي لا يليق. ثم بعد ذلك نقول إن لهذه الألفاظ معاني، هذه الألفاظ ليست مهملة، هذه الألفاظ لها معاني. إذا هذه ثلاث خطوات. طيب ما هو المعنى المراد من هذه الكلمات؟ هنا اختلف السلف والخلف. فالسلف من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين مالوا إلى التفويض، بمعنى أننا بعد أن ننفي المعنى الذي لا يليق والمعنى الذي يستحيل في حق الله تعالى، نقول نفوض علم هذه الآية لله. ما معنى يد؟ نقول الله له يد لا كيدنا، ليس كمثلها شيء، هي يد تليق بذاته وجلاله. هل نعين معنى؟ الجواب لا. له وجه كما قال، لكن لا كوجهنا، هي التنزيه. نفوض علم هذا الوجه لله تعالى فنقول له وجه هو أعلم به، يليق بذاته وجلاله. هذا مذهب السلف. طيب مذهب الخلف؟ مذهب الخلف قالوا نعم الله له يد ليست كيدنا، لكن اليد في اللغة تستعمل بمعنى مجازي، مقبول في اللغة ومقبول في الشرع. اليد بمعنى القدرة، هذه اليد في اللغة تستعمل بمعنى القدرة وهو معنى مقبول في اللغة ومقبول في الشرع. فلماذا لا نحمل اليد على القدرة فنقول يده قدرته؟ طيب إذا معنى ذلك إخواننا هذا اسمه تأويل، هذا اسمه تأويل. وهذا الأمر فعله الخلف صيانة لعقائد العامة من الوقوع في التشبيه والتمثيل. لذلك اتفق السلف والخلف على إثبات اللفظ الوارد في القرآن والسنة، اتفقوا على نفي المعنى الذي لا يليق، اتفقوا على أن لهذه الألفاظ معاني، ثم بعد ذلك اختلفوا هل نعين معنى أو لا. فالسلف قالوا لا نعين، ونفوض علم ذلك لله عز وجل حتى لا نتكلم في هذا المقام بالظن. وقال الخلف طالما أن القرآن نزل للتدبر، وطالما أن الله أمرنا بالتدبر فقال أفلا يتدبرون القرآن، حظنا على ذلك. ومن التدبر أن نفهم معاني القرآن. وإذا كان الأمر جائزا في اللغة مقبولا في الشرع فلا مانع من أن نقول به. وانظروا أيها الإخوة إلى هذا البحث الهام في فهم النصوص، وإلى دقة مذهب أهل السنة والجماعة في إثبات ما أثبته الله وفي نفي ما نفاه الله، في إثبات ما أثبته الله مع التنزيه الكامل لله تبارك وتعالى. ونلاحظ أن مذهب السلف والخلف اتفقوا في النقاط الأساسية واختلفوا في أمر واحد، وهو تعيين المعنى أو عدم تعيينه. نعم.
وقد اتفقت الأمة المحمدية من السلف والخلف على أن معانيها الظاهرة التي نتعقلها ونفهمها من هذه الألفاظ بالقياس إلى ما نفهمه من أنفسنا هي مستحيلة على الله تعالى.
يعني يستحيل أن يكون الله قد استوى على عرشه بمعنى جلس، يستحيل أن يكون الوجه في حق الله تعالى جزء منه، يستحيل أن يكون اليد بمعنى هذه الجارحة، هذا محال، لأن هذا أمر ينفيه العقل وينفيه النقل.
ولا يجوز اعتقاد اتصافه بشيء منها على الوجه المذكور. ثم اختلفوا فذهب السلف إلى عدم تأويلها بمعان أخرى تليق به تعالى.
والحقيقة أن مذهب السلف هو مذهب لعامة السلف مع وجود التأويل عند البعض واتفاق السلف والخلف على التأويل قولا واحدا. يعني هناك آيات اتفقوا على تأويلها سلفا وخلفا، كما في قول الله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه. حتى عن السلف نقل التأويل، قالوا إلا ما ابتغي وجهه أو ما شابه ذلك، وهذا كله تأويل
مع اعتقاد استحالة اتصافه بما يظهر منها من المعاني الحادثة، وهذا هو المذهب الراجح عند جمهور الأمة من المتقدمين والمتأخرين.
مذهب السلف وهو التفويض، أن نفوض علم ذلك لله عز وجل لكن بعد التنزيه، لأن القاعدة إخواننا لا تفويض عند السلف ولا تأويل عند الخلف إلا بعد تنزيه، فأولا ننزه ثم بعد ذلك نفوض أو نؤول.
وذهب بعض الخلف من علماء الكلام إلى وجوب تأويلها وتفسيرها بمعان تليق بالله تعالى، وقد بسطت ذلك في رسالتي رفع الاشتباه في استحالة الجهة على الله التي أدرجتها في ضمن كتابي شواهد الحق، ونقلت فيها النقول الكثيرة عن أئمة المذاهب الأربعة في ترجيح مذهب السلف وجواز مذهب الخلف والرد على المبتدعة.
شوف الدقة يا أخواننا في الكلام، ترجيح مذهب السلف وجواز مذهب الخلف، إذن لا نخطئ سلفا ولا نخطئ خلفا، لكن الراجح هو مذهب السلف. لماذا؟ لأننا نصون أنفسنا عن الكلام في حق الله بالظنون، لذلك مذهب السلف أسلم.
والرد على المبتدعة الحشوية الآخذين بظواهر تلك النصوص حتى خرجوا عن التقديس والتنزيه ووقعوا في التجسيم والتشبيه والقول بالجهة في جانب الله تعالى. وأذكر هنا مما نقلته هناك في استحالة الجهة على الله تعالى عبارة سيد العارف بالله الشيخ عبد الوهاب الشعراني في المنن الكبرى لما فيها من الدليل المعقول وبيان سعة ملك الله تعالى الذي لا تدركه العقول، قال رضي الله عنه: ومما من الله تبارك وتعالى به علي عدم قولي بالجهة في جانب الحق تبارك وتعالى من حيث كنت صغير السن عناية من الله سبحانه وتعالى بي.
هذه من النعم التي ربما تغيب عنا يا أخواننا، من نعم الله علينا أننا نشأنا على التوحيد من صغرنا ومنذ ولادتنا، نشأنا من أبوين مسلمين ربيانا على الفطرة السليمة، ثم بعد ذلك نشأنا على توحيد الله وعلى تعظيم الله وعلى محبة الله وعلى محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نشأنا على حب الدين، على حب القرآن، على حب المساجد، نشأنا على تعظيم الدين وأهل الدين. هذا أيها الإخوة من النعم التي أكرمنا الله بها ونسأل الله الثبات عليها. سبحان الله، تصور إخوانا إنسان الآن نشأ بين أبوين يعني لهما أفكار أخرى، عاش شيء 40-50 سنة في ضياع مشتت بين الأفكار والنظريات الفلسفية والأديان المختلفة بين شرق وغرب، بالنهاية هداه الله إلى الإسلام. نقول له كم تعب حتى وصل إلى هذا الحق، بينما نحن أيها الإخوة منذ صغرنا ونحن لا نعرف إلا توحيد الله، عبادة الله، نعرف المساجد، نحب الأذان، نحب الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، نحب الذكر، نحب القرآن. هذه نعمة كبرى أيها الإخوة.
لا بسلوك على يد شيخ من الأشياخ وقد هلك في هذا الأمر خلائق لا يحصون، فغلب وهمهم على عقلهم.
غلب وهمهم على عقلهم، يا سلام، عبارات العلماء إخوانا أديش دقيقة. غلب وهمهم على عقلهم، الخاطر الذي يخطر في بالك ليس دائما تفكيرا سليما، هناك فكرة تنشأ عن وهم، وهناك فكرة تنشأ عن جهل، وهناك فكرة تنشأ عن تعصب، وهناك فكرة تنشأ عن حقد، هذا كله موجود أيها الإخوة. بيقولك والله أنا بتكلم منطق، لا، هذا ليس بمنطق، هذه أفكار منشأها وهم أو جهل أو تعصب أو حسد أو حقد أو ما شابه ذلك. نعم.
وظنوا أن الحق تبارك وتعالى في جهة العلو فقط،
في جهة العلو، يعني الله تبارك وتعالى. بعض المخطئين قالوا إن الله في جهة العلو، يعني الله فوق. نقول الله له فوقية المكانة والمنزلة والرتبة، وهو القاهر فوق عباده. فوقية مكانة ومنزلة ورتبة وقهر، لا فوقية مكان، يعني السقف فوقنا، فوقية إيش هي؟ مكان. لكن فوقية الله فوقية مكانة، كما نقول السلطان فوق الرعية. شو يعني؟ قاعد فوق راسه؟ لا، وإنما هي فوقية مكانة ومنزلة.
وغاب عن هؤلاء نحو قوله تبارك وتعالى واسجد واقترب.
ما هو الشاهد هنا؟ اقترب من الله عز وجل. طيب كيف اقترب منه وهو فوقنا؟ قال دليل على أن الاقتراب هنا ليس مكانيا، كما أن الفوقية أيضا ليست مكانية.
وقوله صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فإن في هذه الآية والحديث تصريحا بعدم تحيز الحق تبارك وتعالى في جهة دون أخرى، أي فكما تطلبونه في العلو فاطلبوه كذلك في السفل.
طبعا إخواننا الساجدون أماكنهم مختلفة، فإذا كان كل من يسجد يقترب، طيب إذا معناها ربنا عز وجل ليس له مكان، والاقتراب ليس اقترابا مكانيا، وليس مسافة تزول بين طرفين، وإنما هو اقتراب معنوي من خلال تلطف الله تبارك وتعالى وتكرمه على عبده.
أي فكما تطلبونه في العلو فاطلبوه كذلك في السفل وخالفوا وهمكم. وإنما جعل الشارع صلى الله عليه وسلم حال العبد في السجود أقرب من ربه دون القيام، مثلا لأن من خصائص الحضرة ألا يدخلها أحد إلا بوصف الذل والانكسار.
يا سلام، يعني القيام قد يكون في شيء من حظوظ النفس، لأن في شيء من العزة والرفعة، أما السجود في منتهى التذلل لله تبارك وتعالى. وكلما تذللت لله أكثر رفعك الله أكثر. لذلك يعني باب الإقبال على الله هو الذل والافتقار بين يديه، لأنك لا تنازعه في صفات الكبر والعزة أبدا. فالكبرياء لله، والعزة لله، والغنى لله، والقوة لله، والعبد يتذلل بين يدي الله عز وجل بفقره بضعفه بعجزه، وكلما تحقق بأوصافه أكرمه الله عز وجل بعز من عز الله، بغنى من غنى الله، بقوة من قوة الله، لا بقوة من نفسي ولا بغنى من نفسي ولا بعز من نفسي، وإنما كل ذلك بمحض فضل الله تبارك وتعالى.
فإذا عفر العبد محاسنه في التراب،
فإذا عفر العبد محاسنه، الجبهة الوجه، عفره بإيش؟ بالتراب، تذللا بين يدي الله عز وجل. أنت هل تفعل هذه الحركة لمخلوق؟ لا، مما كان يكون. سبحان الله، هذا أمر لا نفعله إلا لله عز وجل. رحم الله الشهيد نور الدين زنكي، لما كان في ساحات المعركة إذا استصعب عليه الأمر كان ينزل ويمرغ وجهه في الأرض ويقول اللهم انصر عبدك نور الدين.
فإذا عفر العبد محاسنه في التراب كان أقرب في مشهده من ربه من حالة القيام.
السلام.
فالقرب والبعد راجع إلى شهود العبد ربه لا إلى الحق تبارك وتعالى في نفسه، فإن أقربيته واحدة. قال تبارك وتعالى في حق المحتضر ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون.
ما نوع هذا القرب؟ قرب مسافة؟ لا، قرب يليق بالله تبارك وتعالى، قرب عناية، قرب علم، قرب لطف.
وقال عز وجل: ونحن أقرب إليه، أي الإنسان، من حبل الوريد. وأخبر أنه يحول بين المرء وقلبه، فإياك وما تراه في كتب القائلين بالجهة من الأحاديث المشعرة بالجهة عند ضعفاء العقول، فإنها كلها مؤولة. وكان صورة ما وقع لي وأنا صغير أني تفكرت يوما في الله عز وجل، فقسته على ما أتعقله، ثم صرفته بليس كمثله شيء.
يا سلام، نتمسك بالنص ليس كمثله شيء، فندفع عن عقائدنا كل تشبيه وتمثيل لله بخلقه.
وبقولهم: كل شيء خطر ببالك فالله بخلاف ذلك.
كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك.
وبقولهم: حقيقته تعالى مخالفة لسائر الحقائق، وأنه مباين لخلقه في سائر الأحوال، فذهب عني تعقل الجهة في حق الباري جل وعلا جملة واحدة، فيا لها معرفة ما ألذها، وكأنني خرجت من السجن إلى الفضاء الواسع.
السلام، من سجن التشبيه إلى فضاء التنزيه، من سجن التشبيه إلى فضاء التنزيه لله تبارك وتعالى.
ثم إني عرضت ذلك على سيدي علي المرصفي رضي الله عنه وأرضاه، فقال: هذه عناية عظيمة حصلت لك.
أسأل الله أن يرزقنا عنايته دائما في عقائدنا، في سلوكنا، في أخلاقنا، في ديننا، في دنيانا، في آخرتنا،
وإن شاء الله يزيدك تأييدا.
آمين.
فنمت فرأيت تلك الليلة قائلا يقول لي: أخرج من حيطة العرش إلى خارجه بعقلك، وانظر تجد الوجود الجسماني كله من العلويات والسفليات كالقنديل المعلق في الهواء بلا علاقة، فإن صعد أبد الآبدين لا يجد جسما آخر يتعلق به، وإن هبط أبد الآبدين لا يجد أرضا يستقر عليها. فخرجت بعقلي كما ذكر، فعلمت سعة عظمة الله تبارك وتعالى، وزال عني توهم الجهة من ذلك اليوم. وجمعت في ذلك المشهد بين شهود نفسي في مكانين، فإني كنت داخل العرش بيقين، وأرى نفسي خارجه بيقين. فبينما أنا واقف كذلك، إذ جاء طير أبيض طويل العنق، ففتح فاه والتقم الوجود الجثماني كله وطار به، فصرت أرى نفسي في حوصلته وأنا خارجها. ثم جاءت ناموسة صغيرة ففتحت فاها والتقمت الطائر بما حواه وغابت عن العين، فقصصت ذلك على سيدي علي.
هذه كلها رؤيا، الله خلاص كنا نظرية فلسفية والله هي. إيه نعم، بس انظروا إخوانا إلى المعاني الدقيقة، هذه رؤيا، هذا مو كلام إخوانا، هذه رؤيا ترمز إلى حقائق، رؤيا ترمز إلى حقائق، أن هذا الكون المادي بكل ما فيه لا يعد أن يكون ذرة صغيرة أمام قدرة الله تبارك وتعالى.
فقصصت ذلك على سيدي علي المرصفي رضي الله عنه، فقال: الآن قد خرجت من الورطة كلها. ثم قال لي: كلما اتسعت معرفتك بالله تعالى صغر الوجود في عينك، فإنك رأيت أولا العرش عظيما، ثم اتسعت معرفتك باتساع الوجود فصغر العرش في عينك عن المشهد الأول، ثم اتسعت المعرفة أكثر لما رأيت الطائر الذي هو أصغر من العرش، ثم اتسعت المعرفة أكثر لما رأيت الناموسة، إذ الوجود المحصور بالنسبة لغير المحصور،
الوجود المحصور هو هذا الكون المادي، بالنسبة إلى الوجود غير المحصور هو الوجود المطلق، ماذا يساوي؟ لا شيء. نعم.
كالينابيب التي في الكوة التي في عين الشمس تراها صاعدة وهابطة، وإذا قبضت بيدك عليها لم تر في يدك شيئا، وكذلك قصصت هذا الأمر على سيد الشيخ نور الدين علي السوني رضي الله عنه، فقال لي هكذا وقع لي ورأيت الوجود كذرة في الجو. ثم لما اجتمعت بسيدي علي الخواص رضي الله عنه حكيت له هذه الحكاية، فقال صحيح هذا بالنسبة إلى التوحيد، وإلا فالوجود كله عظيم من حيث إنه من شعائر الله تبارك وتعالى، وقد قال الله تبارك وتعالى ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب.
يعني نحن نعظم العرش، نعظم الجنة، نعظم الكرسي، نعظم الملائكة. ليه؟ لأنها مخلوقات عظمها ربنا عز وجل، فنعظمها بتعظيم الله. لكن هذا التعظيم لمكانتها ومنزلتها لا ينافي أنها مخلوقات لا شيء أمام عظمة الله عز وجل.
فلا يزال العبد إذا وصل إلى شهود الوجود في عينه كالذرة تكبر عنده أفراد الوجود شيئا فشيئا، حتى يرجع إلى الحالة الأولى التي كانت له قبل الترقي، ويصير يعظم الوجود بتعظيم الله تبارك وتعالى، ويحقره بتحقير الله تبارك وتعالى.
يعظم ما عظمه الله ويحقر ما حقره الله.
إذ ليس المؤمن كالمنافق ولا الكبش كالكلب. وحاصل المراد من ذلك كله
المؤمن عظمه الله فنعظمه، بينما المنافق حقره الله فنحقره لأن الله حقره.
أن الموجودات من حيث إيجادها تتلاشى في جنب معلومات الله، وأما من حيث مراتبها فما عظمه الله تعالى وجب تعظيمه، وما حقره وجب تحقيره على حد ما نفهم تكليفنا به. فعلم أن كل من توهم أن الله تبارك وتعالى تأخذه الجهات فليس له في مقام المعرفة نصيب، وإنما هو كالمجسم تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. انتهت عبارة الإمام الشعراني.
نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.